شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه كلمة موجزة عن الربانية، وأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى إن هذا الموضوع موضوع مهم في غاية الأهمية، وهو ينقسم إلى هذه الربانية معناها النسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، النسبة إلى الرب، الانتساب إلى الرب سبحانه وتعالى، وهو أمر عظيم وقد ورد في كتاب الله عز وجل وتكلم عنه العلماء، والكلام عليها من وجهين أساساً أو في مجالين رئيسين. المجال الأول مجال علمي عقدي، والمجال الثاني مجال عملي سلوكي. فمعنى الأول أو المقصود به وهو العلمي العقدي، الاعتقاد الجازم أن هذه الشريعة التي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ربانية، أي أنها قادمة من عند الله سبحانه وتعالى، لا دخل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها إلا من حيث البلاغ ومن حيث تشريف الله له بأن يبلغها. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وهذه الشريعة غضة طرية من عنده سبحانه وتعالى، من لدنه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وقال عز وجل: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذه الشريعة جاءت نقية سالمة من العيوب من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر، هذا أمر عقدي علمي تصوري لا بد أن يمتلئ قلب المؤمن منه. وإذا دخل القلب أي تردد أو شك في هذه القضية فقد إيمانه والعياذ بالله، واختلت عقيدته وبطاقته التي يدخل بها الجنة أو ينجو بها من عذاب الله عز وجل. وهذا الاعتقاد له فوائد كثيرة في الدنيا قبل الآخرة، له فوائد كثيرة في الدنيا وفوائد في الآخرة. من فوائده الاعتقاد ومن مقتضياته أن تعتقد اعتقادا كاملا لا تزحزح فيه أن هذه الشريعة كاملة من عند الله عز وجل كمالا مطلقا، لا يعتريها نقص ولا خلل ولا زيادة، ولا تحتاج زيادة ولا تتحمل نقصا، بل هي كما أنزلها الله عز وجل كاملة مكملة. المقتضى الثاني من هذه المقتضيات أن تعتقد جازما أن هذه الشريعة مصلحة محضة، وأنه لا يمكن الاستدراك عليها بمصلحة، فالمصلحة التامة لجميع الناس، لجميع أفراد البشرية، بل للكائنات كلها، للبهائم وللحيوانات وللإنسانية كلها، هو هذه الشريعة. وأنه مهما خيل الشيطان للناس أن مصلحة ما في غير ذلك فقد فاتت عليهم فرصة الإيمان، وفات عليهم اعتقاد كونها من عند الرحمن سبحانه وتعالى. فكيف تعتقد كونها من عند الله ثم تحتاج ثم تسمح لقلبك أو لشيطانك أو لشياطين الإنس أو الجن أن يستدركوا على ما جاء من عند الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الكامل المنزه عن كل نقص، وهم أهل النقص، هؤلاء البشر أهل النقص وأهل الغفلة وأهل الذلة والمهانة. لا بد أيضا كذلك أن تعتقد اعتقادا كاملا أن هذه الشريعة منتهى العدل ومنتهى الرحمة وأنه لا عدل سواها ولا رحمة بدونها. فإذا حكم الله عز وجل بعقوبة على مرتكب جرم فهذه هي عين الرحمة وهو عين العدل، ويجب أن يعتقد المسلم ذلك، وإلا كان متهماً لله عز وجل، وعندئذ يختل إيمانه ويفقد دينه الذي من أجله استحق اسم المؤمن واستحق هذا التشريف. كذلك لا بد أن يعتقد المسلم اعتقاداً جازماً أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل لا يصلح أبداً في يوم من الأيام إلا ما وافقها، لا في يوم من الأيام ولا في بلد من البلدان لا يصلح هذا الكون ولا هذا الإنسان ولا هذه الأرض إلا شريعة الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. كذلك لا بد أن يعتقد المؤمن اعتقاداً جازماً أن هذه الشريعة صلاحيتها وفائدتها وثمرتها ليست خاصة بالدنيا عن الآخرة ولا بالآخرة عن الدنيا. فبعض الديانات المحرفة أو الأرضية يدعي أصحابها أو يدعي لهم كهنتهم أن فائدتها تكون في الآخرة، وعليهم أن يتحملوا ويصبروا، وأن الدنيا ليس لهم فيها فائدة، وبعضها لا تؤمن بآخرة أصلاً. أما شريعة الإسلام الحقة فإنها تضمن لهذا العبد مصلحته في الدنيا وفي الآخرة، ولا تريد له أن يخسر أياً منهما، بل عليه أن يسعى في مصلحتهما معاً، ولا يكون ذلك إلا باتباع شريعة الله عز وجل، وعليه أن يعتقد ذلك ويجزم به. مقتضيات اعتقاد ربانية هذه الشريعة أن الإنسان المؤمن لا يتعبد الله ولا يقتنع في الأمور الغيبية إلا بما دل عليه الدليل كتاباً أو سنة. فمبدأه وشعاره هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأمور التي مصدرها التجربة فلنجرب، وليأتنا من يجرب، فمن جرب وسلمت تجربته وتأكد الناس منها فنأخذ علمه من تجربته بالأمور العادية والتجريبية. وأما الأمور الغيبية فلا بد فيها من الدليل، والدليل هنا في الأمور الغيبية ينحصر في الوحي كتابا وسنة. فهذا من مقتضيات الربانية التي نؤمن بها والتي يجب على المسلم أن يؤمن بها. كذلك من مقتضيات هذا الإيمان بهذه الربانية، ربانية المصدر، ربانية كون هذه الشريعة، باعتقاد كون هذه الشريعة من عند الله عز وجل، أن هذا المؤمن الذي يعتقد هذا الاعتقاد متحرر من البدع والخرافات والأوهام وضحك الدجاجلة على عقول الناس وضحك الشعاب المشعبذين والمشعوذين وأضرابهم من المتمصلحين الذين يضحكون على الناس. فالإنسان الإنسان المؤمن بربانية الشريعة شعاره قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا في الجانب الأول، الجانب النظري العلمي العقدي. وأما الجانب العلم العملي السلوكي فقد أمر الله عز وجل به، والمراد بهذا الجانب معناه أن نكون نحن ربانيين، بمعنى أن تكون أعمالنا وسلوكنا خاضعة لشرع الله عز وجل، منسوبة إلى الرب سبحانه وتعالى، معتمدة على شريعته، متوجهة إليه سبحانه وتعالى بقصدها ونيتها، بقصدنا ونيتنا وأعمالنا، مضبوطة تصرفاتنا بشريعته سبحانه وتعالى توجها ونية من جهة، وعملا وسلوكا من جهة أخرى، أي أن نكون نحن ربانيين. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بهذا في كتابه عز وجل بقوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن ولكن كونوا ربانيين، يعني الأنبياء لا يقولون للناس إلا هذا، ولكن كونوا ربانيين بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية لها أسباب سنتكلم عنها، أشارت إليها هذه الآية، وأخبر سبحانه وتعالى أن الأنبياء هم قادة ربانيين. قال: وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير، ربيون هم الربانيون، ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. هؤلاء شيوخهم الأنبياء. وكأي من نبي إن قتل، وقف الهبط على قتل، معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير، لا فرق، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وأخبر سبحانه وتعالى أن الصالحين وأتباع الأنبياء ربانيون، كما قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء ربانيون باتباعهم لما أنزل الله عز وجل. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون، عن اليهود، قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يصنعون. فالله سبحانه وتعالى كلف هؤلاء حملة رسالات الأنبياء بأن يكونوا ربانيين وأن يكون لهم دور في المجتمع وأن يكونوا ينهون الناس ويقودون الناس ويدلون الناس ويحفظون كتاب الله عز وجل على الناس ويحفظون شريعة الله عز وجل على الناس. فهذه مهمة الربانيين، ولا يكونون كذلك إلا إذا وجهوا قصدهم لله عز وجل ومنهجهم على مقتضى شرع الله عز وجل، وهما الشرطان المعروفان: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو المنهج والسلوك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو القصد والوجهة. فلا يكون العبد ربانيا إلا إذا حقق هذين الشرطين بعد الشرط الأول وهو شرط الإسلام، لأن الله عز وجل لا يقبل من غير المسلم عملا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا التوجه الرباني الذي يجب على المؤمنين ويجب على حملة الشريعة هدف من أهداف، مقصد من مقاصد الشريعة. قال الشاطبي رحمه الله في موافقاته: إن القصد من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعي هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبده اضطرارا. أي لا بد أن نعرف أن الله عز وجل إنما شرع هذه الشريعة لكي نعبده، لكي نتخلص من العبودية لأنفسنا وأهوائنا ولشياطيننا ولغير الله عز وجل إلى العبودية الكاملة لله عز وجل، وهو عين الربانية. كذلك من الأمور التي لا بد أن نعرفها كيف نحصل على الربانية. أشارت الآية السابقة في سورة آل عمران إلى وسيلتين من وسائل الربانية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، بل هي ثلاث وسائل لأن القراءتين كالآيتين، فهنا تعلمون وتعلمون كل منهما تفيد معنى، وتدرسون توافق تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي معرفة الكتاب، الاعتماد على الكتاب. من أراد أن يكون ربانيا فعليه بالكتاب، والكتاب تدخل فيه السنة، لأن الله عز وجل جعل السنة مبينة للقرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لا يكون الإنسان ربانيا ما لم يتشبع من الوحي، ما لم يتشبع من الكتاب والسنة، فإذا امتلأ من أي علم آخر غير الكتاب والسنة فلن يكون ربانيا، لأن الربانية منسوب إلى الرب، والرب سبحانه وتعالى إنما صدر عنه هذا الوحي وهذا الكتاب وهذه السنة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني التعليم، تعليم الكتاب والسنة، وهذا أشارت إليه أيضا الآيات التي الله عز وجل أخبر فيها عن أهل الكتاب، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، وقوله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون. وأشارت إليه هذه الآية تعلمون الكتاب، وهي أن يكون للإنسان دور في تعليم الكتاب والاهتمام تعليم الكتاب ودعوة الناس إليه. قال ابن حجر في فتح الباري عن العالم المشهور ابن الأعرابي، قال لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. ثلاث شروط: عالما معلما عاملا. وهذه الشروط هي التي ذكرها الإمام الأخضري رحمه الله تعالى في مقدمته بقوله ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل، الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. هذا هو التعليم، الدعوة إلى الله، التعليم والعمل والعلم، العلم قبل ذلك ويسأل العلماء بعد ذلك. قال ويقتدي بالمتبعين، هذا هو العمل، وقال الذين يدلون، هذا هو التعليم. إذن هذا شرط من شروط الرباني، تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونه تحفظونه وتهتمون به وتتعلمونه، هذا يجعلكم ربانيين إذا أخلصتم النية لوجه الله عز وجل. مسائل هذه الربانية: معرفة الله عز وجل عن طريق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أسماء وصفات، أسمائه وصفاته وأفعاله في الكون. فخير كتاب على الإطلاق لمعرفة الله هو القرآن، ولا يحتاج المؤمن الحق حقيقة، وأقولها بصراحة، لا يحتاج المؤمن الحق إلى كتب في العقيدة، فقط يحتاج إلى كتاب الله عز وجل. والكتاب الوحيد المضمون العواقب المأمون من الأخطاء هو كتاب الله عز وجل، ولا يحتاج الإنسان في معرفة العقيدة والتوحيد إلى غيره. فعلى المؤمن أن يقبل عليه متعرفا مبتغيا معرفة الله عز وجل، فإنه ستحصل له الربانية وسيعرفه سبحانه وتعالى. كذلك من وسائل هذه الربانية العبادات كلها، ذكرا وصلاة وتلاوة وصياما وحجا وعمرة وبرا بالوالدين وغير ذلك من العبادات. فهذه العبادات تزكي النفوس وتصقل القلوب، فلا بد منها أولا، ولا بد فيها من إخلاص النية لوجه الله عز وجل، وأن تكون وفق شريعة الله عز وجل، وعندها تؤتي ثمارها من الربانية، ويصل الإنسان بها إلى الربانية المطلوبة بإذن الله تعالى. كذلك من وسائل هذه الربانية التربية عليها والتكوين عليها، بمعنى التنشئة. إذا نشأ الإنسان في صغره تنشئة سليمة واعتنى به مربوه تربية كاملة طيبة منطلقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن منهج رباني، فإن ذلك يعينه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه سبحانه وتعالى. كذلك من وسائل هذه التربية هذه الربانية الدعوة إلى الله، فإنها تؤثر في الناس وتدعوهم إليه، وكم من الناس اهتدى بسبب دعوة الدعاة إلى الله، وخاصة الدعاة الصادقين. إذا صدق الإنسان وخرج كلامه من قلبه دخل إلى قلوب الناس. كذلك لا بد من وسائل هذه الربانية المجاهدة، مجاهدة النفس عليها ومحاسبتها عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدة بها يصل الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى إلى مستوى الربانية المطلوب. أخيرا نأتي إلى ثمرات هذه الربانية. هذه الربانية العملية السلوكية من ثمراتها أن يعرف الإنسان لماذا خلق، ولماذا خلق هذا الكون، لأنك اعتمدت على الله عز وجل واستندت إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيكشف لك هذا الكتاب وهذا العلم الشرعي، سيكشف لك كل هذه الأسرار ويجيبك على كل هذه التساؤلات، فتعرف غايتك والهدف منك. بينما الإنسان غير الرباني، الإنسان الذي لا يعتمد على الله ولا يتوجه إلى الله ولا يأخذ أحكامه من شرع الله، فإنه مشتت، فإنه لا يعرف لماذا جاء، كقصيدة إيليا بماضي الطلاسم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري، إلى آخره. هذا ليس هذه الحيرة ينجيه منها لو كان ربانيا، لو أخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما يجيبانه على كل هذه التساؤلات. كذلك من ثمرات هذه الربانية أنك تتفق مع هذا الكون الذي هو متجه إلى الله كله، هذا الكون كله متجه إلى الله عز وجل. أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كن مع الله طوعا كما أنت معه كرها، يحييك ويميتك ويمرضك ويغنيك ويفقرك، فكن معه طوعا تثاب كما أنت معه كرها دون أن تستطيع أن تتصرف. فإذا كنت معه طوعا انسجمت أفعالك كلها، انسجمت أفعالك مع نفسك، وانسجمت تصرفاتك مع، وانسجمت أيضا مع هذا الكون الذي هو مجبر كله، مسير طاعة لله عز وجل، لا يشذ منه شيء عن حكمة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات هذه الربانية الاهتداء للفطرة التي فطر الله عليها الناس، فإنها موافقة لشريعة الله عز وجل. فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا الدين ما هو؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، هم يعني يكونوا كذلك منيبين إليه، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لم يكونوا ربانيين، فأنتم كونوا ربانيين منيبين إليه. ذلك من ثمرات هذه الربانية أن صاحبها يتحرر بإذن الله عز وجل من العبودية للهوى والشياطين والأنداد والأصنام والكبراء والوجهاء وغير أولئك، يتحرر من كل أولئك فيكون حرا لا يخضع إلا لله عز وجل، حرا لا يتبع إلا توجيهات ربه عز وجل. وبقدر عبودية الإنسان لله يتحرر مما سواه، فهذا تسببه هذه الربانية، وهو ثمرة من ثمراتها. أخيرا من ثمرات هذه الربانية أن هذا الإنسان يكون مطمئن البال غاية في اللذة والمتعة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ربانيين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب